الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، هذا هو الدرس 16 من دروس كتاب أصول الإيمان في العقيدة لمجموعة من العلماء. ووقفنا انتهينا قبل رمضان 1437 هجرية من توحيد الربوبية الألوهية الربوبية والألوهية، وموعدنا اليوم مع الفصل الثالث من باب الإيمان بالله، وهو توحيد الأسماء والصفات، وهو توحيد الأسماء والصفات، ويشتمل على تمهيد وثلاثة مباحث. التمهيد: الإيمان بالأسماء والصفات وأثر ذلك على المسلم. المبحث الأول: تعريفه وأدلته. أولا: تعريفه. ثانيا: المنهج الحق في إثباته. ثالثا: أدلة هذا المنهج. المبحث الثاني: أمثلة تطبيقية لإثبات الأسماء والصفات في ضوء الكتاب والسنة. والمبحث الثالث والأخير: قواعد في باب الأسماء والصفات. هذا باب أخطأت فيه فرق كثيرة وضلت فيه فرق كثيرة، فلننتبه. التمهيد: الإيمان بالأسماء والصفات وأثر ذلك في سلوك المسلم. إن للإيمان بأسماء الله وصفاته آثارا عظيمة في نفس المسلم وتحقيقه لعبادة ربه، فمن آثارها تلك المعاني التي يجدها العبد في عبوديته القلبية التي تثمر التوكل على الله تعالى والاعتماد عليه وحفظ جوارحه وخطرات قلبه وضبط هواجسه، حتى لا يفكر إلا فيما يرضي الله تعالى ويحب الله وفي الله ويحب لله وفي الله، بل يسمع وبه يسمع وبه يبصر، ومع ذلك هو واسع الرجاء وحسن الظن بربه سبحانه. يعني إيمانك بالأسماء الله وصفاته يرفع من شأنك في عبودية الله جل وعلا، ويجعل لقلبك أو تتفعل عبادات القلب في قلبك. فمثلا عندما تعلم أن الله سميعا بصيرا، تمام، يسمعك ويراك، تعلم أن الله يسمعك ويراك، عند ذلك سوف تكون حريصا على كل كلمة تتلفظ بها، وسوف تكون حريصا على ما تفعله، لأنك تعلم أن الله أراك سميع بصير، تمام، فيعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هتكون حريص جدا على أن النفاق لا يتسرب إلى قلبك ولا يدخل إلى قلبك، ولا تكون بذلك منافقا. هتبقى حريص جدا أن تخلص أعمالك لله تعالى، لأن الرياء محله القلب، فعبادات القلب سوف تتفعل في قلبك. مثلا الحب هذا في قلبك لا يعلمه إلا الله، حدش يعرف أنك أنت بتحب مين أو بتبغض مين إلا الله، تمام، لذلك سوف تحب ما يحبه الله، لأنك تعلم أن الله يعلم خائنته، فعلم ما في قلوبهم، فعلم ما إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. يبقى أنت تعلم أن الله يعلم ما يوجد في قلبك وما تكنه في صدرك، عند ذلك سوف مثلا المحبة، من تحب؟ سوف تحب الله ورسوله والذين آمنوا وما يحبه الله تعالى. من تبغض؟ تبغض ما يبغضه الله ويبغضه الرسول وما يبغضه الله، وأي عمل يبغض الله تبارك وتعالى. التوكل: سوف تتوكل على منصبك، على جاهك، على مالك، أم سوف تتوكل على الله؟ والله فلا توكل بتوكل. إذن إيمانك بالأسماء والصفات، تمام، يجعلك شديد الرغبة وفي نفس الوقت شديد الرهبة من الله تعالى. إن الله رؤوف رحيم، ده حيقوي عندك جانب الرخاء الرجاء في الله جل وعلا. إن الله شديد العقاب، ده حيقوي عندك جانب الخوف والرهبة من الله تبارك وتعالى. يبقى خلاصة الأمر الإيمان بالأسماء والصفات، الإيمان بالأسماء والصفات والقراءة في الأسماء والصفات ومعرفة الأسماء والصفات هذا أولا يقوي الجوانب العبودية في قلبك، يقوي مراقبة الله تبارك وتعالى، مراقبة الله تبارك وتعالى لأعمالك، أو جانب المراقبة عندك يكون قويا وكبيرا وعظيما، وأشياء كثيرة جدا يستفيدها المسلم من جانبه، من بابه الإيمان بالإيه؟ هذه المعاني وغيرها مما يتعلق بالإيمان بمعاني الأسماء والصفات تثمر العبودية الظاهرة والباطنة على تفاوت بين شخص وآخر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فلاسمه مثلا الغفار أثر عظيم في محبته وعدم اليأس من رحمته، ولاسمه شديد العقاب أثر كبير في خشيته وعدم الجرأة على محارمه، وهكذا لأسمائه الأخرى وصفاته أثارها بحسب دلالتها المتنوعة في نفس المسلم واستقامته على شرع الله، بل وتحقيقه وتحقيق محبته في وتحقيق محبته في القلوب التي هي أساس سعادة المسلم في الدنيا والآخرة، ومفتاحه كل خير، وأعظم من عون للعبد على عبادته لربه على أكمل الوجوه، إذ الأعمال الظاهرة تخف وتسقل على النفس بحسب المحبة القلبية لله تعالى. فإكمال العمل وتحسينه على ما أراد الله منوط بالمحبة القلبية لله تعالى، والمحبة منوطة بمعرفة الله بأسمائه وصفاته، ولهذا كان أعظم الناس عبادة لله رسل الله الذين هم أعظم الناس محبة له وأعرفهم به. دائما أقول للإخوة وأقول لنفسي إن الإنسان كلما كان بالله أعلم كلما كان منه أخوف، كلما تعرف على الله جل وعلا وازدادت معرفته بالله جل وعلا كلما زاد خوفه وزادت رهبته من الله تبارك وتعالى. لذلك يقول سبحانه إنما يخشى الله من عباد العلماء. ليه؟ لأن العلماء هم أكثر الناس معرفة بالله، فهم أكثر الناس خشية لله. لذلك مثلا أكثر الملائكة خوفا من الله ورهبة من الله من؟ جبريل، لأنه هو أعلم الملائكة بالله تعالى، هو رسول الله إلى رسله، وبعده ميكائيل وإسرافيل وملك الموت وغيره، وأعلم الأنبياء وأكثر الناس خشية لله من الأنبياء هو رسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أعلم الأنبياء بالله سبحانه وتعالى وأفضلهم. والأنبياء هم أكثر الناس خشية لله وخوفا منه ومحبة له، لأنهم هم أعلم الناس بصفات الله وأسمائه. إذن من الآخر كلما كان الإنسان بالله أعلم كان منه أخشى وأخوف. تمام. هذا تمهيد في معرفة الأسماء والصفات. المبحث الأول تعريف توحيد الأسماء والصفات وأدلته. توحيد الأسماء والصفات وأدلتها. أولا تعريفه، توحيد الأسماء والصفات هو يا جماعة يعني من الآخر موضوع الأسماء الإيمان بالأسماء والصفات في حاجتين اثنين بس، في كلمتين ما لهمش ثالث، إثبات ونفي. ده موضوع الأسماء والصفات، إثبات ونفي. إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، وما أثبته له من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ونفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والآية العظيمة التي تجمع هذا كله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. خلاص تمام. فيبقى هو إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له من؟ شيخ عادل، وأثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونفي ما نفاه الله عن عن نفسه وما نفاه عنه إيه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات والإقرار لله تعالى بمعانيها الصحيحة ودلالتها واستشعار أثارها ومقتضياتها في الخلق. يبقى إحنا نفي وإثبات، ده معنى يعني أصول الأخوة بتخاف من كلمة الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات كلمتين اثنين، إثبات وإيه بس، تمام. ثانيا المنهج في الإثبات، منهج أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات، يقوم المنهج الحق في باب الأسماء والصفات، لأن المنهج ده الأسماء والصفات دي خاضت فيها فرق كثيرة، لا شاعرة ومطرودية والإيه معتزلة والمعطلة والمؤولة، فرق لا حصر لها ولا عدد، تمام، وبين أهل السنة نفسه، تمام، وبين أهل السنة نفسه. ثانيا المنهج في إثبات الله، يقوم المنهج الحق في باب الأسماء والصفات على الإيمان الكامل والتصديق الجازم بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسول صلى الله عليه وسلم.
اشمعنى الخلاف كثر جدا والانحرافات تشتد جدا، اشمعنى في توحيد
الاسماء والصفات
بالذات؟
عشان العقول الناس
يعني
بتتبع
يختلف في الربوبيه كثيرا ولا في الالوهيه،
عشان اعملوا عقولهم في اسماء الله وصفاته، اعملوا اصل في العباده مش هيعمل عقله، الظهر اربع ركعات فمش هي فمفيش مجال فيها للعقل، هيصلي أربعة هيصليهم ثلاثة، ها هيصليهم اثنين من غير عذر سفر أو غيره، فما فيش مجال في العبادة لعبادة. طيب سؤال المولى جل إذا سألت فسأل الله، هيعمل العقل فيه، هيسأل مين؟ ها فما فيش مجال لإعمال العقل لا في الربوبية ولا في الألوهية، هو الخالق في إعمال العقل فيه، في حد خالق غيره؟ ها فما فيش مجال لاعمال العقل. فاعمال العقل في الاسماء والصفات، بعضهم اراد ان ينزه المولى جل وعلا، تمام، عن هذه الصفه بعينها، يقول لك اليد مش معقول ربنا يكون له يد زي يد المخلوق، لا 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 لا، ننزه المولى عن هذه الصفة، يبقى دي اليد تدل على القدرة، دول الأشاعرة. طب انتوا اثبتوا سبع صفات، اللي خليك تثبت له سبع صفات يبقى تثبت ايه الباقي، بما انك اثبت ولو صفة واحدة هذا حجة عليك، يلزم لزمك اثبات ايه ها الباقي الصفات، تمام، والا انت كده فيبقى ايه هو إيه اللي خلاهم اختلفوا، هو اعمال عقولهم، اما انهم كانوا يعملون عقولهم في الاسماء والصفات، بعضهم يريد تنزيه الرب من هذا، بعضهم ضيق الافق، وهل المخلوقات كثيره جدا وكل مخلوق له يد، فهل يد اي مخلوق زي يد الانسان مثلا؟ اذا كان هذا اصبح متنافي في المخلوقات فما بالك للخالق. احنا عندنا قاعدة عظيمة جدا في الاسماء في الايمان بالاسماء والصفات، ها ليس كمثله شيء، ها لما ربي وهو السميع البصير، وهو نافي ليس كمثله، ما فيش حد زيه، لكن له سمع وله بصر، لكن ليس كسمع المخلوق والبصر، لما يقول الله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، موضوع انتهى، هو أعلم بنفسه منا سبحانه، أثبت لنفسه يدين وأثبت له نبيه ها يدين، وقال كلتا يديه يمين سبحانه، لكن يديه لن تكون إيه ها كيدي ولا يدك ولا كيد ذي مخلوق، لأنه ليس كمثل شيء، فيش واحد يشابهه في الخلقة أبدا، ها ممكن في الاسم يد، لكن في صفة اليد لا يعلمها إلا الله، ينزل إلى السماء تقول صحيح الموضوع ده منتهي، نزولا يليق بجلاله وكماله، فالإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، والكيف مجهول. فالاستواء معلوم والإيمان به واجب، والسؤال عنه والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. النزول معلوم ثابت في الصحيح، والإيمان به واجب، والكيف مجهول، والسؤال عنه إيه؟ بدعة. وهكذا. تمام. فيقوم الحق في باب الأسماء والصفات على الإيمان الكامل والتصديق الجازم، تمام، بما وصف الله به نفسه ووصفه به النبي صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وحنبين يعني ايه تحريف وتعطيل. التحريف ايه معنى التحريف؟ هو التغيير وإمالة الشيء عن وجهه، اني غير الشيء عن وجهه. وهو قسمان: تحريف لفظي، وذلك بالزيادة في الكلمة أو النقصان أو تغيير حركة في الكلمة، كتحريف كلمة استوى في قوله تعالى: الرحمن على العرش قالوا استولى، يبقى زاد إيه؟ لام. قال صاحب النونية، مين صاحب النونية؟ ابن القيم. نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. استولى حط لها ايه؟ استونى بالنون اليهود، والجهمي اللي هو المعطل حط لها ايه؟ لام، استولى. لكن القرآن نزل بغير هذه وتلك، ايه؟ استوى. استولى على العرش. استونى لا ادري. تمام. تحريف معنوي، القسم الثاني ايه؟
تحريف معنوي.
وذلك بتفسير اللفظ على غير مراده ومراد الله ورسوله. فما مثلا من فسر اليد زي ما قلنا ايه لله تعالى بمعنى ايه؟ القوه او القدره او النعمه، فان هذا تفسير باطل لا يدل عليه الشرع ولا اللغه العربيه. هل في اللغه العربيه اليد بمعنى القدره؟ هل في اللغة العربية اليد بمعنى القدرة؟ ولا في كتب العرب ولا عند العرب اليد بمعنى القدرة؟ طيب انتوا يا جماعة قلتوا اليد بمعنى القدرة او القوة او النعمة، عليه اساس؟ يقول لك احنا بننزه المولى جلاله، الله اعلم بنفسه منا سبحانه. وده طبعا ما يدرس في الازهر للاسف يعني. تمام. ده يبقى التحريف كان نوع لفظي، لفظي يعني يغير في كون الكلمة نفسها أو في بنية الكلمة أو في تكوين الكلمة. تمام. المعنوي في معناها، يعطيها معنى غير المعنى. والتعطيل هو نفس صفات الله تعالى، كمن زعم أن الله تعالى لا يتصف بصفة. ده إيه؟ عطل كل صفات الله، لا بيتصف لا بالسحب لا الرحمة ولا الغضب ولا الضحك ولا الرضا ولا أي حاجة، كل الصفات عطلها. ده معنى إيه؟ التعطيل. والفرق بين التحريف والتعطيل إيه الفرق بين الاثنين؟ أن التحريف نفى المعنى الصحيح الذي دلت عليه النصوص واستبدله بمعنى آخر غير صحيح. أما التعطيل فهو نفي المعنى الصحيح نفسه من غير استبدال له بمعنى آخر. إيه الفرق بين التحريف والتعطيل يا جماعة؟ التحريف التحريف أثبت الصفة أو الاسم، لكن بطريقة غير الطريقة التي حرفها عن حقيقتها المراد بها. التعطيل عطل الصفة الأصلية كلها بالكلية، قال لك ربنا ملوه الصفات. تمام. طيب التكييف اللي هي كيف يعني تعيين كيفية الصفة والهيئة، يعين كيفيتها التي تكون عليها، كفعل بعض المنحرفين في هذا الباب الذين يكيفون صفات الله فيقولون كيفية يده مثلا كذا وكذا ويبدأ يوصف يد المولى جل وعلا. ولم يوصف لنا يد المولى جل وعلا، ازاي وصفت انت؟ ازاي كيفت انت؟ تمام. كذا وكيفية استواء على هيئة كذا واستولى على الكرسي استوى على الكرسي بهيئة كذا وكذا، فإن هذا باطل إذ لا يعلم كيفية صفات الله إلا من إلا الله وحده. وأما المخلوقون فإنما يجهلون ذلك ويعجزون عن إدراكه.
هي لها كيفية، الصفة لها كيفية ليست معلومة لدينا.
بس احنا قلنا الكيف أي صفة من صفات الله. شيخ عادل، أي صفة من صفات الله؟ الصفة معلومة إذا أثبتها الله لنفسه أو أثبته لو إيه؟ خلاص انتفقنا. طيب يبقى الصفة إيه؟ دي يبقى في الإيمان بالأسماء والصفات عايزين أربع بالصفات أربع حاجات تحطها في صبعينك. أول حاجة الصفة معلومة، ثاني حاجة حكم الإيمان بها إيه؟ واجب. الإيمان بها إيه؟ يبقى الصفة نفسها معلومة، طب الإيمان بها واجب على ما جاءت به عليه. طيب الكيفية مجهولة، لا نعرفها، مجهولة لدينا نحن وليس لدي المولى جل وعلا. يبقى نحن لا نعلم الكيفية. تمام. آخر حاجة السؤال عنها بدعة. السؤال عن إيه؟ عن الكيفية، مش عن الصفة، عن كيفية الصفة. مش الصفة، الصفة معلومة خلاص، السؤال عن كيفية الصفة ده إيه؟ بدعة. تمام. اللي جاء مالك، جاء الإمام مالك جاءه رجل فقال يا إمام، سأله عن الاستواء، قال الاستواء معلوم والإيمان به واجب والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، أخرجوه من هنا، شلوه رموه برا. تمام. رحم الله الإمام، رحم الله رضي الله عن أمير المؤمنين عمر الخطاب، لما تكلم رجل في القدر في عهده جابوا عمر الخطاب نفسه جاب هذا رجل وجاب الشماريخ، عارفين الشماريخ؟ العرجون، العرجون بتاع النخل، سباطة النخل طبعا، خالية من النخل وهي خضرة، ونزل بها على دماغه، على دماغه لما سواه، فما قال بهذا القول قط. فلما مات عمر جاءه أتباعه قال يا فلان مات عمر فقل بقولك، قال لا، أدبني الرجل الصالح. أدبني الرجل الصالح. في ناس ما ينفعش معاهم غير العرجون ده. ما ينفعش معاهم غير الصباط، ما طلعش الوساوس والصراصير اللي في دماغهم إلا علقة سخنة. كان واحد من المشايخ، مشايخنا رحمه الله، مات سنة 94، جماعة من التكفير اللي كفروا المسلمين عايزين يناقشوا، قال هاتوهم وجابهم في العطارين على سطح بيت السادس أو السابع، وقال للإخوة حنناقشوهم، لقينا عندهم أدلة ودليل بها ونعمة، ما لقيناهمش عندهم أدلة ودليل حنضربوهم، اقفلوا باب السطح واقفلوا باب العمارة تحت. قعدوا ناقشوا عندهم، لقوا عندهم ما فهمش، الناس دي ما عندهاش أدلة ولا عندها علم ولا عندها أي حاجة، فأدوهم علقة. كان الشيخ محمد ما شاء الله ده قوة وفتوة، وكان الناس أتباعه دول حاجة طول بعرض كده، أدولهم علقة، ضربوهم ضرب، من شدة الضرب نطوا من سوق من 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 سطح لسطح بيت تاني، شارع 3 متر نطوه من شدة الضرب، وثبوا على سطح آخر قواموا 3 متر. تمام. هذا لحضرتك بعد ما خلقوا، خدوا هذه العلقة الطيبة، هذه العلقة السخنة. تمام. 3 منهم رجعوا في عن هذا الفكر، 3 من 7 والباقيين لم يرجعوا عن هذا الفكر. ففي ناس اصلا
وصلوا للطرد على وجه مثلا الابوه والاخوه والايه
على وجه عمر طريقه عمر على على طريقه عمر اقتدى بعمر النهارده تروح السجن وانت عملتها ها تمام خلاص عرفنا التكليف والتمثيل طيب والتمثيل بقى ايه التمثيل بيقول له ايه التمثيل ده بيشبه حاجه بحاجه حتى بيسمع اللي بيمثل دور بيقول ده ممثل يعني ايه بيقلد شخصيه بيمثله بالظبط تشبيه حاجه بحاجه والتمثيل هو التشبيه كمان يقول مثلا لله سمع كسمعنا ووجه كوجهنا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا سبحانه وينتظم المنهج الحق في باب الأسماء والصفات في ثلاثة أصول من حققها سلم من الانحرافات في هذا الباب يبقى المنهج الحق الإيمان بالأسماء والصفات يا شيخ عادل في ثلاث أصول الذي يلتزم بهذه الأصول الثلاثة يسلم في باب الأسماء والصفات الأصل الأول تنزيه الله جل وعلا عن أن يشبهه إيه شيء من صفاته من صفاته شيئا من صفات المخلوقين مش ممكن الأصل الثاني الإيمان بما سمى ووصف الله بنفسه وبما سماه ووصفه به إيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته الأصل الثالث قطع الطمع عن إدراك حقيقة كيفية صفات الله تعالى لأن إدراك المخلوق لذلك إيه؟ لأننا لم ندرك ذات الله جل وعلا فكيف ندرك صفات الله جل وعلا نحن لم ندرك كيفية الذات فكيف ندرك كيفية الصفات أنا الذات نفسها الإلهية لا يمكن أن أدركها بعقلي قط ولا أستطيع أن أصفها بعقلي أبدا فكيف أصف صفاته تمام فمن حقق هذه الأصول الثلاثة فقد حقق الإيمان الواجب في باب الأسماء والصفات على ما قرره الأئمة المحققون بذلك يبقى إذن أنت قول الإمام مالك خليه نصب عينيك هو العمدة في الأسماء والصفات هو العمدة أنت عندك الأصول الثلاثة وأزيد عليها أنا أصل الأصل هو الأصل الرابع قال الإمام مالك الاستواء معلوم يبقى الصفة معلومة طالما أنها إيه ثابتة في الكتاب إيه أو السنة تمام عن الله أو عن رسوله بس مش عن حد تاني تمام يبقى لو الصفة ثابتة يبقى الصفة عندنا إيه معلومة لو الصفة ثبتت بقى يلزمني مع الصفة دي ثلاث أركان ثلاث أصول لا أتخلى عنها أول حاجة تمام أن صفة الخالق لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون كصفة المخلوق مش ممكن أبدا إذا كان صفات المخلوق بعضها لا يشبه إيه بعضه تمام هذه واحدة الثانية الإيمان بهذه الصفة حكم إيه واجب نؤمن بها كما جاءت كان يقول السلف إيه؟ مرروها كما مررها السلف الصحابة تمام نمرة ثلاثة أنا ما حاولش أشغل دماغي وأعمل دماغي في كيفية هذه الصفة الكيفية هذه الصفة بالنسبة لي أنا مجهول وسوف يظل مجهول لأن الله لم يخبرنا عنها عن الكيفية ولم يخبرنا عن الكيفية مين يبقى أنا بس أصلا يبقى أي واحد يجي يخبرني عن صفة الله جل وعلا أقول له أنت كذاب أنت لما تجي تقول لي اليد بمعنى القدرة أو أو النعمة أو الحق طيب من أنى لك ذلك لا ربنا أخبر بذلك ولا النبي أخبر بذلك ولا اليد عند العرب بهذا المعنى ولا في اللغة يبقى انت جبتها من فين؟ لما تجي تقول لي استوى بمعنى استولى، هل استوى في اللغة بمعنى استولى؟ طيب هل المولى أخبر أن الاستواء هو بمعنى استولاء الاستيلاء أو نبصر؟ انت جبت كده من فين؟ طيب انت تعب نفسك ليه؟ انت بلغة المصريين انت بتدخل نفسك في مالكش فيه ليه؟ انت بتدخل نفسك من مالكش فيه ليه؟ تمام. فاذا
وما نستولى اصلا نوح وما نقص
الى سبحانه. طيب ثالثا أدلة هذا المنهج، منهج أهل الحق، منهج أهل السنة، سوف نرجع الكلام فيه إلى الدرس القادم حتى يكون حضر جميع الإخوة، لأن الكلام الباب ده باب مهم جدا في العقيدة، هو من أهم أبواب العقيدة. ومن زاغ من الفرق، ها خلي بالك كل اللي زاغ في الفرق زاغ إيه؟ في باب الأسماء والصفات، ها كل انحرف انحرف في باب الأسماء والصفات. فنسأل الله أن يرزقنا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا إيه؟ اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا إيه؟ اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.